لو قال أفضل الأعمال قلنا ينبغي تقييدها بعمل الزيارة، لكن قال من أفضل.
الله عليك يا شيخ، ما دام ما ورد فيها نص ولا ورد فيها، لماذا نجعل التبعيض يعني نقارن بينها وبين غيرها من الأعمال؟
مش تبدو هو أنت؟
نقول يعني القول هنا ربما نقول أنه قطع يا شيخ، لماذا نقول فيه إشكال وفي نظر يعني ولو قال الشيخ
هذا؟ حنا نقول فيه إشكال وفي نظر، يعني أقول رعاية لمقام العلماء، لا لا ما لا يليق أن يكون عندنا جرأة وسرعة في التخطئة والتفنيد، يكفي إذا كان فيه نظر كان هذا مدعاة للتأمل، يعني الرفق زين. بعد
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة،
نهيه عن الإكثار من الزيارة لقوله لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون، نهيه عن الإكثار من الزيارة، وهذا ما هو بعد البين، لكن هو مأخوذ من قوله لا تجعلوا قبري عيدا. نعم.
السادسة حثه على النافلة في البيت،
حثه على النافلة قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلونها كالقبور التي لا يصلى فيها. نعم.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة،
نعم، لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدل على أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم.
الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
قول لا تجعل قبل عيدا علله بقول فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، أو فإن سلامكم يبلغني حيث كنتم، علل بهذا نهيه عن اتخاذ قبره عيدا. نعم. أيضا
تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد،
يبلغه وإن بعد، يقول علي العثيمين ما أنت ومن بالأندلسي إلا سواء. نعم. كمل.
فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب،
فلا حاجة إلى من يتوهمه، يتوهم يعني بعض الناس يريد القرب من القبر للصلاة والسلام عليه متواهما أنه لا يكفي الصلاة عليه من بعد، أو أن الصلاة عليه من بعد لا تجزئ. نعم.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
يقول من فوائد نصوص هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ، يعني في دار البرزخ، يعني في قبره، تعرض عليه صلاة أمته وسلامه بالتبليغ، بالتبليغ، حيث وكل الله به ملائكة يبلغونه الصلاة والسلام من أمته صلى الله عليه وسلم. انتهى.
انتهى.
السلام عليك يا شيخ. هل الزيارة الآن التي يعني
شيخ الإسلام يقول إن الزيارة غير زيارة القبر له كلام في مواضع مثل كتابه الرد على الأخنائي ورد على البكري، يقول إن زيارة القبر ليست مقدورة، ليست مشروعة ولا مقدورة، وكأنه قول ليست مشروعة يعني ما مع هذا الواقع، لأن الذي يزور بينه وبين القبر يعني حواجز، والأصل أن الزائر والأصل أن الزيارة تكون من قرب ومباشرة، فماذا يلزم في زيارة القبور؟ أليس يلزم الحضور والإتيان عند القبور؟ هل يجزي في الزيارة أن تسلم وأنت عند سور المقبرة؟ هل يكون الإنسان زائرا؟ لا يكون. كان قوله ليس بالمقدور ولا مشروع يرجع إلى شيء من هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
إلى هنا يا شيخ. يقول الشيخ الإمام رحمه الله: باب ما جاء، يعني ما ورد من الأدلة الدالة على أن بعض هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وهو ينتمي للإسلام. يعبد الأوثان وهو ينتمي للإسلام. والأوثان جمع وثن، وقد ذكر الله ذلك في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والوثن فسر بأنه كل ما يعبد من قبر أو حجر أو شجر أو صنم. والصنم يختص بما يعني بما جعلت يعني على صورة على صورة بما جعل تمثالا، هذا الصنم. فعلى كل صنم وثن، وليس كل وثن. ثم ذكر الشيخ ثلاث آيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، قيل السحر، والطاغوت، الشيطان، رأس الطواغيت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا، يعني المشركين، يقول هؤلاء الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت من أهل الكتاب، يقولون للذين كفروا، يقولون يعنون الذين كفروا هؤلاء المشركون الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أهدى من محمد وأصحابه. وهذا مما أخبر الله به من مخازي اليهود. هذه الآيات نزلت في اليهود ابتداء من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، إلى قوله: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، إلى قوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، إلى هذه الآية: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الآية الثانية قوله تعالى في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، بشر من ذلك مثوبة يعني جزاء. من لعنه الله وغضب عليه جعل منهم القردة والخنازير، هذه ألوان من العقوبات، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يلاحظ أن هذه الآيات ليس فيها تعرض لهذه الأمة، ليس فيها تعرض أن هذه الأمة تشرك، تعبد الأوثان، تفعل. هذه كلها قائل يعني أخبار عن الأمم الماضية. فما وجه إيرادها هنا؟ وجه ذلك أن الله أخبر عن هذه الأمم بأن منهم من عبد الطاغوت، ومنهم من يؤمن بالجبت والطاغوت، ومنهم الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ولكن يظهر الاستدلال بذكر حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالآيات الثلاث تبين ماذا كان عليه من قبلنا، ماذا كانوا عليه، كانوا يمارسون أنواع المعاصي، ومن ذلك السحر ومن ذلك الشرك. فما أحسن ذكر حديث أبي سعيد على إثر هذه الآيات، فإن ذكره بعدها ضروري، لأنه لا يتم الاستدلال بالآيات إلا بضميمة حديث أبي سعيد، فينتج عن استنتاجهما يتبين وجه إيراد هذه الآيات. يتبين وجهه متى؟ بملاحظة دلالة حديث أبي سعيد. يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا دليل ظاهر على أن هذه الأمة تتبع في سلوكياتها وفي اعتقاداتها ما كانت عليه الأمم، ما كانت عليه الأمم الماضية من أتباع موسى وعيسى ومن قبلهم. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن، يعني قسم مؤكد، لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريق من قبلكم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني كما يوازن بين قذل السهم أو قذل القوس، كما يوازن بينها وتتطابق، كذلك هذه الأمة تتبع آثار الأمم الماضية قدما على قدم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا فيه يعني تأكيد لكمال متابعة، تأكيد لكمال المتابعة للباطل وأهله. لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب. ومن يدخل في جحر الضب؟ كقوله حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. لو قدر، لو حصل، قالوا: يا رسول الله، من تعني؟ يعني كان يقول: من؟ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ قال: فمن؟ قال يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني من القوم غيرهم؟ نقف على هذا في شيء. الآيات الثانية: قل هل أنبئكم، الشاهد منها قوله: وعبد الطاغوت، وقد عاقبهم الله بأنواع من العقوبات، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وعبد الطاغوت.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إذا قضيت قضاء فلا يرد، فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
حديث ثوبان رضي الله عنه روى مسلم صدره وروى البرقاني رواه البرقاني بطوله. وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من أعلام النبوة، يعني مما أخبر به عليه الصلاة والسلام ووقع كما أخبر. فقال أولا: إن الله زوالي الأرض، يعني طواها وقربها حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أطراف المشارق والمغارب. سبحان الله، هذا أمر هو خارق للعادة، كون يرى الإنسان الأبعاد البعيدة بعينه المجردة دون هذه الوسائل. الآن أصبحت الوسائل الحديثة يرى بها الإنسان أشياء بعيدة أمكنة. زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ولم يذكر الشمال والجنوب، لأن معظم سكان الأرض هم في الوسط، يعني أطراف الأرض الشمال والجنوب يتقلص السكان، وكذلك يتقلص أثر الشمس والقمر. الشمس والقمر. وإن قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيبلغ فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا خبر بأن دولة الإسلام ستمتد شرقا وغربا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كما أخبر. فامتد الإسلام شرقا وغربا في خلافة الخلفاء الراشدين وفي خلافة بني أمية. وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر ذهب والأبيض فضة، وهذان الكنزان يعني قصد بهما كنوز كسرى وقيصر. قال العلماء: إن أكثر أموال كسرى هو ملك الفرس وقيصر ملك الروم، فأكثر أموال الفرس هي الفضة وأموال الروم الذهب. وإن أعطيت الكنزين الأحمر هي كنوز الروم، والأبيض هي كنوز الفرس. وقد وقع كما أخبر، يعني قوله أعطيت يعني لإعطاء الأمة. وجاء في حديث صحيح أنه: ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، كنوز فارس والروم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني بسنة قحط وجدب تعمهم يهلكون بها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيجتاحهم ويستبيح بيضتهم، يعني معظمهم. وأن الله تعالى قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم، لا راد لحكمه ولا معقب، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني أجاب الله دعاءه هذا فأعطاه هاتين الاثنتين. وقد دعا صلى الله عليه وسلم ألا يجعل بأسهم بينهم فمنع ذلك حتى يكون بعضهم قال وإن اجتمع عليهم بأقطارها لو اجتمع من بأقطار الدنيا على المسلمين ليمحوهم لم يقدروا هذا ضمان لبقاء الإسلام فالإسلام باقي مهما كاد الأعداء وتجمعوا وتضامروا فالإسلام باقي ومحفوظ لن تستطيع أمريكا ولا أعوانها ولا قوتها ولا ما أعطيت على القضاء على هذا الدين هذا الدين باقي وسترفع راية الجهاد ويذل الله الكافرين حتى يكون بعضهم أي بعض هذه الأمة يهلك بعضها بأسهم بينهم وفي هذا ابتلاء لبعضهم وفي هذا فيما يجري بين المسلمين من حروب هي فتن فتن قد ينشأ منها ما ينشأ عن تأويل واجتهاد وبعضها عن يعني أهواء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا هذا هو القدر الذي رواه مسلم قال الشيخ ورواه البرقاني في صحيحه البرقاني لعله منسوب لبرقة بلدة مشهورة ايش قال في ترجمة عندكم ترجمة
موجود ايه
كلها باختصار
قل هو قوله رواه البرقاني في صحيحه قال هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد
أبو بكر أحمد
بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي
الخوارزمي الشافعي نعم
ولد سنة 36 و300 ومات سنة
30 و300 القرن الرابع نعم
ومات سنة 25 و400 قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه كثير التصانيف صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة
ولا ذكر البلد
لا ما ذكر شيء
خوارزم بالنسبة إلى خوارزم لكن نعم المهم رواه البرقاني في صحيحي وزاد وإنما خاف على أمة الأئمة المضلين فيه الدلالة على خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من مما يفسد عليهم دينهم ومن أولئك أئمة السوء وعلماء السوء وحكام السوء الأئمة لأن كلمة الأئمة تشمل الأئمة يعني سياسيا أو علميا الأئمة المضلين علماء السوء وحكام السوء وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين كالذين قال فيهم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأمتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أنا أمة الأئمة المضلين شبعد وإذا وقع عليهم السيف لم يرضى إلى يوم القيامة فسره العلماء بقتل الخليفة الراشد عثمان وأن هذا هو وقوع السيف في الأمة وبعد عثمان لم تنقطع الفتن يعني فتن بين المسلمين فتن مختلف وفيه ما فيه ولله في ذلك حكم بالغ وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وهذا لا ينفي رفعه يعني في حين بين حين وآخر ليس معناه أنه يكون واقعا في كل يوم كل شهر لم يرفع إلى يوم القيامة نعم
ولا تقوم الساعة
حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان هذا هو الشاهد من الحديث فأبو ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي يعني قبيل من أحياء الأمة للمشركين يلحقون بهم ينضمون إليهم ويعتقدون ما هم عليه، يرتدون مع المشركين. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإن بقي معهم اسم الإسلام، فئام جمع فئة، فئام يعني جماعات، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. وهذا أيضا من أعلام النبوة، وقد ادعى النبوة في هذه الأمة كثير، بل أكثر من 30، لكن قال العلماء إن التنصيص على 30 يراد به من كان له أتباع وكانت له يعني شوكة، أما دعوة النبوة فهي قد حصلت من كثير، لكن كثير منهم لا يبه له ولا يلتفت إليه. ومن هؤلاء الرؤوس مسيلمة الكذاب وأسود العنسي، وجاء بعده كثير، قال العلماء وآخرهم الدجال، المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وهذا من ضروريات الدين، من ضروريات الدين أشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فمن قال إنه يجوز أن يظهر نبي بعد فهو كافر. والله قد قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومن خصائصه أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده، فكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب، نعلم أنه كذاب من أول وهلة، ولا نسأل نقول يعني معه برهان، يعني هل معه دليل، هل يعني نشوف ننظر في كلامه يمكن أن يكون صادق؟ أبدا ما يمكن، مستحيل أن يكون صادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وهو خاتم النبيين حقا، فيمتنع أن يكون بعده نبي، ممتنع. فكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب أثيم. وفي آخر الحديث ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي هذا بشارة ببقاء هذا الدين وبقاء حملته، وأن هذه الطائفة تقوم بدين الله علما وعملا، وأنها منصورة، وهذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، كما في الحديث افتراق هذه الأمة وأنها كلها في النار إلا واحدة، وهم قال وهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم الذين القائمون بدين الله علما وعملا حتى ولو لم تكن لهم دولة. المهم أنهم عالمون بدين الله قائمون به بحسب استطاعتهم، وهم قد ضمن الله لهم النجاة والنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم وجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سورة الروم. وفي سورة يونس فيها ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا هو السؤال.
فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فإذا كان هذا في أهل الكتاب فسيكون في هذه الأمة يعني من يؤمن بالجبت والطاغوت، لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. وبهذا يظهر الاستدلال بالآية، فالاستدلال على هذه المسألة لا يتم إلا بدليل مركب من الآية والحديث. نعم.
الثانية تفسير آية المائدة.
وفيها وعبد الطاغوت، قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذا الآية الأولى والثانية كلها في اليهود، وفي من عبد الطاغوت، ففي هذه الأمة من هو كذلك. نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف.
قال الذين غلبوا عن أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد وقع في هذه الأمة نظير ما فعله أولئك من بناء المساجد. نعم. القبور.
الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
الشيخ يقول مسألة مهمة، وهي ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد صحة الجبت والطاغوت يعني كالأصنام، أم هو موافقة أصحابها مع معرفة بطلانها؟ وهذا يظهر بسبب نزول الآية، فإن وفدا من اليهود جاءوا إلى المشركين بمكة، ولما جاءوا سألهم بعض المشركين يعني من أهدى، نحن أم محمد؟ فقالوا ما ذكر الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. زكوهم، قالوا أنتم أهدى من محمد، وهم كاذبون ويعرفون كذبهم، يعرفون من أنفسهم أنهم كاذبون مفترون. نعم.
الخامسة قولهم إن الكفار يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
إيش؟
نعم شيخ.
كل شيء.
عندي سقط شيخ بس.
كله.
الذين يقول قولهم إن الكفار. الذين نعم.
نعم.
إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
خلاص هذه متصلة بالتي قبلها. ويقولون للذين كفروا. يعني هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون لمن يعرفون كفرهم، للكفار المشركين الذين يعرفون كفرهم، يقولون إنهم أهدى سبيلا من المؤمنين، أهدى سبيلا من الرسول ومن معه. نعم.
السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
هذه المسألة هي المقصودة من الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فيؤخذ من هذه الآية أن كل ما ذكر في القرآن عن الأمم الماضية من انحرافات ومن شرك، أنه لا بد أن يكون في هذه الأمة نظيره، لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبله. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
هذا ما أقول من حديث ثوبان في رواية البرقاني، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم، فئام جماعات يعني. نعم. شو تقول؟
حين يموت تقبض روح المؤمنين يبقى أسرار الناس، فيطبق على هذه
حي من أمتي، حي يعني قبيلة أو قبائل وجماعات، ما قال ولا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض الله، هذا حديث آخر وحالة أخرى. نعم.
الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
المختار بن عبيد يخرج زاعما أنه ينتصر للحسين رضي الله عنه ويقود فئام من الناس باسم الانتصار للحسين ويطلب قتلة الحسين، ثم بعد ذلك يدعي أنه يوحى إليه. وقد جاء عن ابن عباس أنه قيل له إن المختار يدعي أنه يوحى إليه، قال صدق، إنهما وحيان، وحي الرحمن ووحي من الشيطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وحي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. من العجب أن يظهر مدعيا للنبوة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن الرسول حق وأن القرآن حق، ثم يتبعه جماعات من الناس. متى هذا؟ هذا في آخر عصر الصحابة، يعني في الثلث الأخير، بل في أول الثلث الأخير من القرن الأول. سبحان الله، أعجب من هذا أن يظهر في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من يدعي فيه الإلهية، لا إله إلا الله. هذا يوجب للمسلم العاقل أن يسأل الله الثبات يا مقلب القلوب، مع قرب الناس بعهد الرسالة وعهد النبوة، فماذا يكون الأمر عليه بعد ذلك بمئات السنين؟ هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان، لا إله، الله المستعان. نعم.
التاسعة، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
هذه بشارة، اي والله بشارة، مستفادة من حديث ثوبان في رواية البرقاني، وأصل الحديث الصحيحين، هذه المسألة منصوصة منها، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله، هذه بشارة بأن هذا الدين لا يزول بل يبقى، ويبقى ببقاء أهله، ليس بقاؤه أن يبقى في الكتب وفي المصاحف، لا، يبقى وله حملة طائفة من الناس تحمله وتقوم به علما وعملا. هذه بشارة عظيمة، فالشأن أن تكون منهم يا عبد الله، الشأن أن تكون من هذه الطائفة، وإلا وجودها حجة على من خالفها، وجود هذه الطائفة حجة على من خالفها، فالشأن أن تكون منها. كن يا عبد الله من هذه الطائفة، اجتهد في تعلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل به لتكون من هذه الطائفة، تكون منهم ولو أنك وحدك. قد تكون هذه الطائفة، ما يلزم أن تكون هذه الطائفة مجتمعة في قرية واحدة أو في بلدة واحدة أو في دولة واحدة، ما يلزم، تكون موجودة، قد تكون جماعة وقد تكون جماعات وقد تكون أفراد متفرقين. نعم.
العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
الله الله، هذه بشارة أخرى، أمر عظيم، أنهم مع القلة لا يضرهم من خذلهم ولم يقم، يعني من الأمة من المسلمين لم يقوموا معهم بل خذلوهم، ولا من خالفهم من الكافرين أو من المبتدعين، بل هم محفوظون بحفظ الله، منصورون بنصر الله حتى يأتي أمر الله. ولا يعني هذا، ولا يلزم بنا أن تكون لهم دولة، ما يلزم طائفة المنصورة، لا، ما يلزم أن تكون لهم دولة، دولة بمعنى يعني لها مقومات الدول. نعم.
الحادية عشرة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
نعم هذا الشرط وهذا الوصف وهذا الوعد إلى قيام الساعة. نعم مستمر. نعم.
المسألة الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، إخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول.
الحمد لله. يقول: وفي هذه المسائل ومنها إخباره بأمور من الغيب مما سيكون ووقوع ذلك كما أخبر، وهذا علم من أعلام النبوة. وعدد الشيخ هذه الأمور التي أخبر بها النبي في حديث ثوبان بروايتين، منها أن إخباره بأن الله زوى له الأرض وطواها وقربها حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها المشارق والمغارب، وفسر هذا فسره بأن ملك أمته سينتهي إلى تلك الأبعاد، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، فوقع كما أخبر. يقول بخلاف الشمال والجنوب، هو أصل السكان على ظهر الأرض أكثر انتشارهم في المشارق والمغارب امتدادهم في الخطوط، يعني خطوط الطول في الوسط، يعني خط الاستواء وما عن يمينه وشماله من خطوط أكثر سكان الأرض فيها، فإذا ذهبت شمالا أو جنوبا قل السكان. ومما أخبر به أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وتقدم تفسيرهم، وأنهما كنوز فارس والروم، كنوز كسرى وقيصر، لهذا جاء في الحديث الصحيح: ولتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. ومنها أن الله تعالى أجاب دعوته في مسألتين ومنعه الثالث، وأخبر عدد كما في حديث أخبر بوقوع السيف وأنه لا يرفع، أخبر عن ظهور الكذابين، وعن بقاء الطائفة المنصورة، فوقع كل ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مع قوله إن كل واحد منها أبعد ما يكون على العقول. هذا ما هو الظاهر، هذا ليس بظاهر. قوله زوالي الأرض هذا يعني أمر خارق، كذلك إعطاء الكنزين، يعني يكون الأمة الإسلامية تستولي على ممالك فارس والروم وتظفر بكنوزهما، أما وقوع الفتن ووقوع السيف فهذا يعني أمر أقول ما يستبعد، جريان حروب وظهور الكذابين ظهروا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
هذا يدل على خطرهم، خطر الأئمة المضلين، وحصر الخوف مستفاد من وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، المضلين يعني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، ولعله يشمل الأئمة المضلين أئمة يعني الأئمة في السياسة، الأئمة والولاية، أو الأئمة في الفتوى، كما في الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحصر الخوف فيهم مما يدل على عظيم خطرهم، لأن تأثيرهم تأثير الأئمة المضلين لا بد أن يكون تأثيرا بالغا. نعم.